بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيته وهن اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل ينقمعن معه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. الحديث رواه الترمذي وصححه. هذه أحاديث ساقها المصنف رحمه الله في الباب الذي ترجم له بقوله إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. أورد المصنف في هذا الباب عددا من الأحاديث، قسمها الشارح إلى مجموعات، لأن كل مجموعة من هذه الأحاديث تمثل موضوعا. فأورد في المجموعة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة وكلاهما فيها الوصية بالإحسان إلى النساء وعدم مؤاخذة النساء فيما يبدو منهن من ما لا يعجب الرجل، لأن النساء جبلنا وخلقنا على طبيعة وهيئة فيها شيء من الاعوجاج وعدم الاستقامة، وفيها بعض الخصائص التي لا يرضى بها الرجال، لكن لما كان هذا طبعا فيهن، ولما كان هذا جبلة والله سبحانه وتعالى فطرهن على ذلك، فما ينبغي للرجال إلا أن يتحملوا منهم ذلك، خصوصا وأن من أهداف زواج الرجل بالمرأة الاستمتاع بها، فلما كانت محل متعة ولما كانت محل استمتاع، لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالصبر عليهن فيما لا يرتاحون لهن من خصائص وصفات، لأن محاولة الرجل إقامة المرأة على ما يريد من خصائص قد يؤدي ذلك إلى أن يطلقها وأن لا يستمر في الحياة معها. وطلاقها فيه مفسدة عليه، خصوصا إذا كان ممن يقدر على الصبر على المرأة فيما يبدو منها من خصائص وخصال لا توافق ولا تعجب الرجل. ما دامت في دائرة أمر يضايق الرجال ولا يصل إلى مرحلة المعصية أو الخروج على دين الله أو الخروج على تعاليم الإسلام، فإن هذه الأمور محتملة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بأن يوصي بعضهم بعضا بالنساء خيرا، وأن يتذكر الإنسان أن هذه المرأة قد تكون زوجة وهي أم أو بنت أو أخت. ولذلك علينا أن نصبر ونصابر أنفسنا على حسن معاشرتهن. وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى فيما بينه بقوله: لا ينبغي للرجل أن يبغض المرأة ويكرهها لمجرد خصلة لا تعجبه فيها. وعلى من يريد أن يحاسب المرأة فيما تقوم به وفيما تقع فيه من أخطاء، عليه أن يستعرض أعمالها وما تقوم به وما تفعله وما يظهر من إخلاصها للزوج وما يظهر من عطفها ومن حنانها ومن محبتها لزوجها، فإن هذه الخصائص وإن هذه الخصال كافية بأن تمحو ما يبدو منها من أخطاء تغضب الرجال. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها للرجال منبها لهم بأن عليهم أن لا ينسوا أوقات الراحة والطمأنينة والاستمتاع وأوقات الرحمة والرأفة والشفقة والمحبة التي تبدو من المرأة، فإن تذكر الإنسان لها يكون سببا في مسامحته لما تقع فيه من خطأ. ولهذا جاء: لا يفرك مؤمن مؤمنا، إن سخط منها شيئا رضي منها شيئا آخر. فهذه الموازنة وهذه المقارنة بين هذه الخصائص لها أثرها في إدامة العشرة، ولها أثرها في طول وحسن العشرة، ولها أثرها في قبول والاعتذار عما يقع من المرأة من أخطاء. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولذلك عليه أن يستفيد وأن يستمتع بها وإن كانت على عوج، كما جاء في الحديث الأول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع. وفي هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وجاء في لفظ آخر استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وفي بعضها من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أو في الضلع أعلاه، يعني أعلى جزء من أجزاء الضلع يظهر فيه الاعوجاج. وإن كان بعض الأضلاع ظاهرها الاستقامة إلا أن أعلاها يظهر فيه الاعوجاج أكثر من غيره. قال فإن ذهبت تقيمه، يعني تقيم الضلع، كسرته. وجاء في بعض الروايات وكسره طلاقه، وكسره الطلاق، أي إن الإنسان إذا لم يصبر سيضطر إلى أن يطلق المرأة، وتطليقه لها بمثابة كسر الضلع. وإذا كسر الضلع بالطلاق لن يعود. ولهذا قال وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا، وفي بعض الرواية فاستمتعوا بهن على عوج. ها؟ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. ما نسامع؟ لا، أنت لو لاحظت الضلع أو الأضلاع في الإنسان أو في الحيوان للاحظت أن أعلى ضلع فيه قساس تقويس وعوجاج أكثر من الذي تحته، وهكذا إلى أن يصل إلى الضلع الأوسط فظاهره للاستقامة، ثم يبدأ الاعوجاج في الضلوع الدنيا أو السفلى إلى أن يكون آخرها أيضا فيه تقوس وعوجاج. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع، ويقال إن السر في الوصف بالضلع لأنها خلقت من هذا الجزء من الإنسان، حيث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم من تراب خلق زوجه منه. قالوا وإن المكان الذي خرجت منه الزوجة هو محل الأضلاع أو مكان الضلع الأعلى، ومن هنا اكتسبت خصائص الضلع الأعلى وهو الاعوجاج في بعض الخصال وفي الصفات، حيث لا تروق للأزواج، لكن لما كان هناك ما يعوض هذا الاعوجاج وهناك ما ينسي الإنسان هذا الانحراف، لذلك طلب منه أن يتجاوز عنه بقدر الإمكان ويستمتع بالمرأة حيث لا يتمكن من إصلاح هذا الاعوجاج، فإنه لو حرص على الإصلاح سيقع الطلاق بينهما والافتراق ولن يلتقيا ما دامت المرأة على هذه السجايا. وقد تكون هذه السجايا فطرة وجبلة يصعب تغييرها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال قوله كالضلع، قال بكسر الضاد وفتح اللام ويسكن لكن قليل الضلع، بعض العرب يقول الضلع بتسكين اللام، والأكثر الفتح الضلع وهو واحد الأضلاع. قال والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من الاعوجاج انتفع بها. كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيما وإزالة اعوجاجه، هذا وجه الشبه. فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به. وأراد بقوله وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه المبالغة في الاعوجاج، يعني أن كلمة أعوج المراد بها مطلق العوج وليست من باب أفعل التفضيل. هذا الذي يريده الشارح بقوله مجرد الاعوجاج، يعني لا أفعل تفضيل، ليس هناك معوج وأعوج منه. والعلة التي حملت الشارح على هذا التفسير قال لأن العرب من عادتها وفي كلامها أنها لا تسوق ولا تشتق أفعل التفضيل من الألوان ومن العيوب، فأنت تقول هذا ثوب أحمر تريد به أنه مصبوغ بالحمرة، وليس المراد به أن ثمة ثوبين أحدهما أكثر احمرارا من الآخر، وهكذا تقول أحمر وأزرق وأصفر وأخضر. إذن فهذه العبارة في الألوان ليست من إيه؟ من باب أفعل التفضيل. قال وكذلك العيوب، أنت تقول فلان أعرج وفلان أعور وفلان أعمى، فهذه على وزن أفعل لكنها ليست من إيه؟ من صيغ المفاضلة أو أفعل التفضيل. ولذلك قال أعوج هنا يعني المراد به مجرد الاعوجاج وليس ثمة معوج وآخر أكثر اعوجاجا. قال لذلك قال إن كلمة أعوج هنا المراد بها مجرد الاعوجاج، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يقبل هذا القول وقال الظاهر أن كلمة فإن أعوج شيء في الضلع أعلاه المراد به أفعل التفضيل، يعني إن أضلاع الإنسان أو أضلاع الحيوان كل ضلع فيه شيء من الاعوجاج، لكننا لو قارنا لوجدنا أن اعوجاج الأعلى منها أكثر من غيره، فأعوج هنا على أنها من أفعل التفضيل، وهذا أيضا جرى على لسان العرب وليس ثمة ما يمنعه. هذا معنى قوله هنا. قال وأراد بقوله وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر بأن تعذر الإقامة أو بأن تعذر الإقامة في الجهة العليا، بأن قال والتأكيد لمعنى الكسر بأن تعذر الإقامة في الجهة العليا أمره أظهر، بأن تعذر الإقامة يعني الاستقامة في الجهة العليا من الضلع أمره أظهر من حصول الإقامة والاستقامة في الأضلاع التي هي أدنى. وقيل يحتمل أن ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج، لكن هذا لا ليس بلازم لأن الاعوجاج قد يكون في بعض الأخلاق التي لا تقتصر على اللسان أو لا تتوقف على اللسان، فقد يكون للمرأة لسان وقد يكون لها خصائص كالمكر والإصرار، وهذه ليست من أعمال اللسان، فأفعل التفضيل لو أطلق وترك على بابه لكان ذلك أولى. قال: وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها وهو الذي ينشأ منه الاعوجاج. قيل: وأعوج ها هنا من باب الصفة لا من باب التفضيل، لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب. هذا قول نقله الشوكاني لكنه صدره بكلمة قيل المشعرة بأن هذا القول مرجوح، ولذلك يقول رحمه الله وأجيب يعني عن هذا القول بأن الظاهر هنا أنه للتفضيل، يعني أن أفعل أعوج للتفضيل، وقد جاء ذلك على قلة مع عدم الالتباس بالصفة. والضمير في قوله فإن ذهبت تقيمه، قال يرجع إلى الضلع لا إلى أعلاه، وهو يذكر ويؤنث يعني الضلع. تقول: هذا ضلعه وهذه ضلعه، لأن المعروف أن جميع أعضاء الإنسان هي مؤنثة، يعني تجرى أو يجرى عليها ما يجري على المؤنث، ومنها الضلع، ولذلك يقال كسر ضلعه وكسر ضلعه. قال: قال وهو يذكر ويؤنث، ولهذا قال في الرواية الأولى تقيمها. شكرا لك، نحن ما أحتاج، جزاك الله خير. ولهذا قال في الرواية الأولى تقيمها، وفي هذه قال تقيمه، وكلا الضميرين يعود إلى الضلع، من أنث قال تقيمها ومن ذكر قال تقيمه. قوله استوصوا بالنساء أي اقبلوا الوصية، وهنا فسر الاستيصاء بالقبول، مع أن العرب من عادتها أنها تستخدم الألف والسين والتاء للطلب، لكن أحيانا قد لا تكون الألف والسين والتاء للطلب، ولهذا فسره بقوله اقبلوا الوصية، أو ليوصي كل واحد منكم من يقبل منه الوصية بالعناية بالنساء والاهتمام بالنساء، لأن النساء كما يقولون نصف المجتمع، ولأن النساء لهن دور كبير في حياة الإنسان، فهي الأم التي تحمل وتلد وتنشئ وتربي، وهي البنت التي طلب من الإنسان أن يعنى بها وخصت بالعناية، وجاء في الشرع ما يدل على الاهتمام بتربية البنت أكثر من الاهتمام بتربية الابن، ذلك لأن تربية البنت فيها من المشاق وفيها من الأمور المطلوبة أكثر من تربية الإبن، ولهذا جاء ما من أحد ابتلي بثلاثة من هؤلاء البنات فرباهن وأحسن تربيتهن وعلمهن إلا كن له سترا من النار. فهذه خصوصية، وهذا يدل على أن تربية البنت واحتياجات البنت في التربية ربما فاقت احتياجات الولد، ولذلك استحق من يربيها هذا الثواب ولم يعطى لمن يربي الولد يعني الذكر. وهكذا تكون الأم أختا، تكون المرأة أختا وهي تحتاج من الإنسان إلى الرعاية وتحتاج من الإنسان إلى الإنفاق وغير ذلك. ولهذا جاءت توصية بالنساء على سبيل الإطلاق، قال استوصوا أي اقبلوا الوصية، والمعنى أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا، أو بمعنى ليوصي بعضكم بعضا بهن. قوله خلقت من ضلع أي من ضلع آدم الذي خلقت منه حواء، قال الفقهاء إنها خلقت من ضلع آدم، ويدل على ذلك قوله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أي من هذه النفس، والنفس هي آدم والزوج حواء. قال وقد روي ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن إسحاق، وروي من حديث مجاهد يعني مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج ذلك ابن أبي حاتم، وهذا ظاهره في كتابه الذي عرف بالتفسير. قال لا يفرك مؤمن، قال بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض، قال في القاموس الفرك بالكسر، ويفتح يقال الفرك، يعني البغضة عامة، مجرد البغض أو البغض يسمى فرك، كالفروك والفركان أو الفروك والفركان، أو خاص ببغضة أو خاص ببغضة الزوجة، يعني لا يقال فرك إلا إذا كان البغض للزوجة، أو خاص ببغضة الزوجين فركها وفركته، أو فركها وفركته، كسمع يعني سمعها وسمعته، يقال فركها وفركته من باب سمع يسمع، فرك يفرك، فرك يفرك. قال وكنصر أي وتارة يأتي من باب نصر، فرك يفرك كنصر ينصر. شاذ يعني مجيئه بهذا القياس أو بهذا الوزن على أنه مفتوح العين مضمومها في المضارع، هذا شاذ، والمشهور أنه مكسور العين في الماضي مفتوحا في المضارع، سمع يسمع. قال فركا وفروكا، فهي فارك وفروك ورجل مفرق ورجل مفرك كمعظم هو الذي تبغضه النساء، ومفركة يعني امرأة أي يبغضها الرجال. انتهى هذا الكلام من القاموس. قال والحديث الأول فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، والتنبيه على أنهن خلقن من تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب أو ينجح عندها النصح، فلم يبق إلا الصبر. ها؟ الذي التي لا يفيد معها التأديب أو ينجح عندها النصح. عندكم ولا ينجح؟ إن عندنا أو ينجح. فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. هذا ما دل عليه الحديث الأول. قال والحديث الثاني فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها، فإنها لا تخلو من ذلك عن أمر يرضاه منها، وإن كانت مشتملة على المحبوب والمكروه. إيش؟ وإن كانت مشتملة على المحبوب والمكروه أو قبله، فإنها لا تخلو مع ذلك من أمر يرضاه منها. وإن كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. قال النووي ضبط بعضهم قوله استمتعت بها على عوج، في كلمة عوج بعضهم ضبطها بفتح العين قال على عوج، وبعضهم ضبطها بكسر العين فقال على عوج. يقول ولعل الفتح أكثر على عوج. قال وضبطه ابن عساكر وآخرون بالكسر على عوج. قال وهو الأرجح. ثم ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معنى المكسور إلا هو العوج، هذا كله ينقله عن الإمام النووي. والمفتوح عوج. قال وهو معروف. قال وقد صرح صاحب المطالع بأن أهل اللغة يقولون في الشخص المرئي عوج بالفتح، وفيما ليس بمرئي كالرأي والكلام يقال فيه عوج، يعني هذا كلام فيه عوج وهذا رأي فيه عوج، يعني كأنه يريد أن يقول إن المحسوسات تكون بفتح العين. رجل فيه عوج، وغير المحسوسات المعاني تكون بكسر العين. قال وانفرد أبو عمرو الشيباني قال كلاهما بالكسر، يعني في المحسوس وغير المحسوس، ومصدرهما بالفتح. قال وكسرها طلاقها. قال وقد حقق صاحب الكشاف يعني الإمام الزمخشري الكلام في ذلك، يعني في مسألة أن الكسر هو الطلاق في تفسير قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. طبعا يا أخوان نحن اليوم يعني ما خفي علينا ما حدث حيث انتقل إلى رحمة الله فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه، وكان أحد أعلام هذا المسجد حيث درس فيه زمنا طويل، بل إنه رحمة الله عليه أفنى حياته كلها في التعليم وفي التدريس وفي التأليف وفيما ينفع الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته وأن ينزله منزلة الشهداء والصالحين وأن يجمعه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.